مستمعنا الكريم، إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبلها.
2 و3 و8 هذه تسمى هنا في باب المناسبات الرواجع فوق المشايخ. ننظر بين الرواجع بالنسب الأربع كما نظرنا بين رواجع الرؤوس بالنسب الأربع في باب التصحيح، ونقول 2 مع 8 تداخل، فنكتفي ب8 ثم 8 و3 تباين. علينا نضرب 8 في 3 كما تقدم 24 جزء سهم الأولى. نضرب 24 في 3 نصل إلى 72. هذه جامعة المسائل كلها. لو كان هنا من أبناء الميت أو من أحد ورث الميت شخص أو شخصان لم يموتا فنعطي حقه مضروبا في جسام هذه المسألة الأولى، أي مضروبا في 24. لو كان منهم حي باق وبشرط أن لا يرثه أحد، ولما أنه لا يوجد أحد من ورثتي لا نحيا نعطي لابني الميت الثاني أو الأول بعد الأول. فكيف نصل إلى نصيبه، إلى نصيب الإبن من الجامعة؟ نضرب 1 في 24 ثم نقسم 24 على 2، الناتج كم؟ 12. فنعطي للابن 1 في 12 12، والابن الثاني كذلك 12. كذلك نفعل في توزيع الواحد على ورثة الميت الثاني بعد الأول، 1 في 24 على 3 8، فللبنت 2 في 8 وللابن 2 في 8 16، وللبنت 1 في 8 8. ثم نفعل ذلك للميت الأخير، 1 في 24 24 على 8 3، 3 جزء سهم تلك المسألة. الآن 24 جزء سهم الأولى، 12 جزء سهم الثانية، و8 جزء سهم الثالثة، و3 جزء سهم الرابعة. فنقول 1 في 3 3، 7 في 3 21. ثم علينا أن نجمع هذه الأسهم، فإذا وجدنا المجموع 72 فالحل صحيح، وإلا فعلينا المراجعة. واحد وعشرين وثلاثة 24، 24 و24 48، 48 و24 72. هكذا نوزع التركة على هؤلاء الأحياء. أظنكم نقلتم المسألة. لو ترك الميت زوجة في هذه الحالة الثانية وابنا وبنتا وبنتا أخرى هنا يجب ولا بد لتكون المسألة من الحالة الثانية الرئيسة من أحوال المنافقات الثلاث يجب أن يكون الأولاد جميعا من غير هذه الزوجة ورمزا لهذا نكتب ابنا غين إشارة إلى أن الأولاد من غيرها وإذا كان الأولاد منها فلا تكون المسألة من الحالة الثانية تكون من الحالة الثالثة الأخيرة ونقسم التركة أولا على هؤلاء زوجة وابن وبنتان ولا نأتي إلى جدول المناسقة إلا بمصحات المسائل فأصل المسألة من كم؟ من ثمانية الثمن للزوج والباقي السبعة للابن والبنتين ورؤوسهم أربعة وسهامهم سبعة يا معشر الفرضيين ها سبعة وأربعة مباينة فعلينا أن نضرب الثمانية في أربعة 32 32 مصح المسألة لا أصل المسألة ولا نأتي إلا بالمصح إلى جدول المنافقات لأن الزوجة وبنت المسألة من ثمانية واحد وسبعة ثم نقول رؤوسهم أربعة فنضرب ثمانية في أربعة نصل 32 واحد في أربعة أربعة سبعة في أربعة 28 للابن 14 ولكل بنت سبعة نقول إيه؟ للزوجة أربعة للابن 14 ولكل بنت سبعة وقبل قسم التركة ماتت الزوجة قبل قسم تركة الميت الأول ها لابد أن تعتبر أن الواحد منكم هو الميت ما دام الزوجة هنا كل واحد منكم يقول أنا الميت وتركت زوجتي وابني وبنتين ثم ماتت الزوجة بعدما تزوجت من جديد وولدت منه ابنا ولدت منه ايه ابنا الان هؤلاء لا يرثون الا هذه اما هؤلاء لا يرثون هذه لانها ليست ايه امهم ولهذا اثبتنا الغين هنا هؤلاء ليسوا من هذه فنقول مسألة هؤلاء من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة للابن. ثم مات أحد الأبناء تاركا ثلاثة أبناء وبنت، ما دام ترك أبناء فلا يرث أخواته، لأن الابن الذكر يحجب الحواشي جميعا، فلا يرث الميت الثالث أو الثاني بعد الأول إلا ورثته فقط. كل ميت بعد الأول لا يرث إلا ورثته. ونقول مسألة هؤلاء من سبعة، اثنان 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 واحد. مت وتركت زوجتك هذه بعدما دفنوك وحتى تزوجت، تزوجت بعدك نسيت الأحد وتزوجت من بعدك وولدت منه ولد ثم ماتت ولسه ما ترك ما قسمت، تركتك لم تقسم. فهمت الآن؟ الآن لا بد من جامعة كما تقدم في المسألة السابقة، ما عندنا مكان حتى نكثر الأموات، يكفينا ميتان بعد الأول. ننظر كما نظرنا، هل أربعة وأربعة بينهما توافق ولا تباين؟ توافق. هنا كما نظرنا بين السهام والرؤوس في باب التصحيح ما ننظر إلا بالموافقة والمباينة، متوافقان في الربع تكتب واحد، ربع أربعة واحد. هنا متوافقان في السبع ولا لا؟ متوافقان في السبع أي سبع وأربعة عشر، كل منهما يقبل قسمة على سبعة بلا كسر، إذن متوافقان في السبع واحد. والمطلوب منا أن نضرب 32 في الناتج بعد النظر من الرواجع، واحد في واحد ما في إلا واحد. إذن نقولون بعبارة أخرى كما يقول الفرضيون، إذا كان أو إذا كانت سهام كل ميت بعد الأول تنقسم على ورثته فالجامعة هي المسألة الأولى، فالجامعة هي المسألة الأولى. وهنا الجامعة المسألة الأولى بعينها، 32 ما علينا إلا أن ننقل نصيب كل واحد أمامه. هذا قد مات، هذه ماتت وهذا مات، ننقل سبعة وسبعة، لأن لو أتينا صورة يأتي واحد ولا لا؟ ثم للزوج واحد والابن لزوج الزوجة والابن الزوجة وهؤلاء كذلك أولاد الابن. هنا المجموعة كم؟ ها؟ أين؟ هنا أخطأنا، هنا لابد أن نقسم 14 واحد في 14 14 على 7 2 فنقول 2 في 2 4 4 4 2 لأن له 14 نريد نقسم عليه وهذه 4 في 4 في 4 في 2 14 و 14 منقسم عليه 14 وهذه 4 كم 18 ولا لا مع 14 32 هكذا هنا لابد من الانتباه لهذا 14 في 1 على 7 4 في 1 4 على 4 1 14 في 1 14 14 على 7 2 نقلتم المسألة هذه الحالة تسمى عند الفرضيين اختصار الجامعات اختصار العمل في جامعة واحدة مهما تعدد الأموات هناك بشرط أن لا يرث ميتا إلا ورثته المختصين به أو أن لا يرث وارث ميتين ألا يوجد وارث من الأحياء يرث ميتين هذه الحالة الثانية باختصار في الدراسة المنهجية يمكن نأخذ شهورا لهذه الحالة ولكن الآن باختصار الحالة الثالثة كما كتبتم هو مثلا زوجة وابن وابن وأم المسألة من 24 يعني عندنا أم ترث السدس والزوجة نصيبها ثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للفرع الوارث إذا أعطينا سدس الأم من 24 أربعة وثمن الزوجة 3 أربعة وثلاثة كم 7 كم يبقى من 24 17 17 الابنين لا ينقسم على رؤوسهما فلا بد ان نضرب 24 في عدد الابنين 24 في 2 48 ما صح المسألة 48 ما صح المسألة للزوجة 6 ثم 48 ثم 48 كم 6 للزوجة وللأم سدس 48 8 والباقي كم من 48 ها 4 و3 ولا لا لكل ابن كم 17 ثم تموت الزوجة والابنان من ابنائها فنقول تركت ابنين ولا صلة لها بأم الزوج، ولا صلة لها بأم الزوج. هنا الآن إذا ابتلينا أن الزوج بعده تترك زوجا، وإن ولدت من الزوج الجديد تترك أولادا، وإن شئنا أثبتنا هنا وتركت زوجا بعد الزوج الأول، والابنان ابناها. والمسألة مسألته الآن من كم؟ من أربعة أولا ولا لا؟ للزوج الربع. ومهمتنا الآن توزيع ما ورثت من الميت الأول، 6 من 48 أو ثمنها من تركة الميت الأول على زوجها الجديد وعلى ابنيها من الميت الأول، فأربعة، إلا أن الباقي بعد نصيب الزوج الربع 3 لا تنقسم على ابنين، فلا بد أن نضرب 4 في 2. الأصل 4 والمصح 8. قلنا جدول المناسخ لا نأتي بالمسألة إلا مصححة، فللزوج الربع 2 والباقي 6 لكل ابن 3. هنا هذا الابنان ورثا من ميتين، بهذه الحالة خرجت المسألة من الحالتين الأوليين، وجد من الورثة من يرث ميتين، أيضا وجد من يرث التركة من غير ورثة الميت الأول، من غير ورث الميت الأول. وعند ذلك لا بد أن نأتي بجامعة بعد كل ميت ولا مفر، أي لا بد من تعدد الجامعات على عدد الأوقات بعد القبر. في الحالة الثانية تكفينا جامعة واحدة للأوقات جميعا، ولهذا سمينا اختصار الجامعات او اختصار العمل في جامعة واحدة. اما هنا لا بد من جامعة بعد كل ميت بعد، ولا بد. فنقول الميتة نصيبها 6 و8 بينهما موافقة، لا ننظر الا بنسبتين، هل هما متوافقان ام هما متباينان؟ بينهم موافقة في النصف، فنأخذ نصف 8 فوق الاولى، ونصف 6 فوق 8، فنقول جزء سهم الاولى 4 وجزء سهم الثانية 3. هاي من له نصيب من الاولى فقط أخذه من الجامعة مطلوبا في جزء سهمها، ومن له من الثانية فقط أخذه مطلوبا في جزء سهمها، ومن له منهما جمعنا له ما يحصله من كل من المسألتين. فالجامعة ضرب 48 في 4، الجامعة الأولى 192، هذه ماتت، الابن له من أبيه 17 في 4، كم؟ 68، 68، وله من أمه زوجة الأول 3 في 3، 9، كم؟ 77، وكذلك الثاني. أما أم الميت الأول ليس لها إلا 8 × 4، كم؟ 32. أما زوج الزوجة ليس له إلا من الثانية فقط 2 × 3 = 6. المجموع كم؟ 6 × 2 = 8 = 14. ها 22. هذا 2 في اليد 2 × 5 = 14 = 19. انتهينا من الميت الثاني او ميت الاول بعد الاول. ثم قلنا مات الابن، والابن الاخر شقيقه، اخوه الشقيق، والام جدته. اما زوج الام ليس بينهما سبب ارث، اذن نعطي مكانه للمقص. لا مانع ان يترك هذا الابن زوجه، نكتفي الآن بهذا. وهنا الآن الأخ هذا الذي كان ابن للميت الأول وابن للميت الثاني ورث الآن من 3، من أبيه ومن أمه ومن أخيه، وهذه ورثت من ابنها ومن ابن ابنها ومن ابن ابنها، وهذه زوجة وارثة ترث غير الميت الأول. المسألة من كم؟ عندنا 1/4 و 6 والأصل، والمسألة تصح من أصلها، فللزوجة 3/4 وللجدة 2 والباقي كم؟ 7 للأخ الشقيق. لا بد من جامعة بعد الجامعة الأولى. هنا الملاحظة أن الجامعة الأولى الآن حلت محل المسألة الأولى. الجامعة الأولى حلت محل المسألة الأولى، فالآن ننظر بين 77 وبين 12، ماذا بينهما؟ هل بينهما توافق؟ ما بين التباين. إذن نضع كامل 77 فوق 12، وكامل 12 فوق الجامعة الأولى. ثم نضرب الجامعة الأولى في جزء سهمها، اثنا عشر في 2 = 24 في جد 2، 12 × 9 108 + 2 = 110. 11 في الجذع ولا لا؟ ها 12 و11 23 ها صحيح يا حسابيون 192 في 12 ما قلنا 12 في 9 108 عندنا في اليد 2 ولا لا 110 12 11 ها طيب 12 هذا المطلوب منا الآن ها طيب نشوف الفين وثلاثمائة واربعة ما في الا هذا عندك الاعلى ها طيب الان علينا هؤلاء ماتوا الاخ هذا الابن الذي اصبح اخ له 77 من ابيه وامه وله 7 من اخيه علي ان نجمع نصيبه من ابيه وامه ومن اخيه ها هيا اصعدوا العقبه اجتازوا العقبة 77 في 12 ها تعالي ها يقولوا صح طيب علينا نضم إليه 7 في 77 77 في 7 كذا 77 في 7 كم المجموع له 1463 يتبين أننا غلطنا بالحساب ولا ما غلطنا ننتقل للأم لها 32 في 12 كم 404 32 في 12 ها 404 هيا اشتغلوا اشتغلوا في الاوراق ها اثنان وثلاثون في اثني عشر. ها؟ تأكدوا. ثلاثمائة أربعة وثمانية هذا هو الصحيح. نعم. ولها جدة اثنين في سبعة وسبعين. ثمانية خمسمائة ثمانية وثلاثين، ولزوجة الابن ثلاثة في سبعة وسبعين مئتان واحد وثلاثين. ها ثلاثة في سبعة وسبعين. ننظر نسينا الزوج هنا ستة في اثني عشر اثنان وسبعون. نسينا الزوج ألا نجمع الآن ثلاثة وثمانية احداشة وثلاثة اربعة عشر اربعة وسبعة احداشر اربعة عشر وستة عشرون باليد اثنان اربعة تسعة اربعة ثلاثة عشر باليد واحد واحد اثنان. الحل صحيح الآن في منصة المتحدي نتحدى العالم كله ما يمكن واحد يفرقنا الآن. هكذا ننتهي باختصار من المناسخات من أحوال المناسخات الثلاث الرئيسة. أما التفصيل في الفصول الدراسية إن شاء الله، ومن الغد إن شاء الله نبدأ في حل ألفاظ الرحبية، وكل منكم يأتي بالرحبية كما قلت في أول في بداية دورتنا أن الرحبية يحفظها من فهم الفرائض لا من لم يفهم الفرائض. فإذا فهمتم الفرائض ثم حفظتم الرحبية يكون نقشا على الحجر العلم إن شاء الله الذي علمتم سابقا بإذن الله. ما دمتم تحفظون أبيات الرحبية بإذن الله لا تنسوا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلاة الله وسلامه وبركاته وإنعامه على عبد الله ورسوله نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كنا تواعدنا أمس أننا نبدأ اليوم في الرحبية، ولكن كأني نسيت أن أتي بنهاية العلم وغاية العلم. علم الفرائض غايته إيصال ذوي الحقوق حقوقه، فغاية العلم ونهاية العلم قسم التركات، ولا بد أن نعطيكم كيف تقسمون التركات بعدما تنتهون من حل المسألة، بعدما تصلون إلى أصل المسألة وعوليها إن صحت المسألة من أصلها أو عوليها أو إلى مصحيها أو إلى جامعتها، إن كانت المسألة بحاجة إلى جامعة لمسائل. فقسم التركات هو المقصود من هذا العلم، نريد أن نعطي كل ذي حق حقه بدون نقص ولا زيادة. والتركة إما ذات أجزاء متساوية مثل النقود، مثل المكيلات والموزونات، فإذا كان المترك دراهم أو دنانير علينا أن نقسم هذه التركة أو هذه الدنانير أو هذه المذروعات أو المكيلات أو الموزونات على المسألة، ثم الناتج نجعل كجزء السهم في باب التصحيح، ونضرب سهم كل وارث من مصح المسألة في ذلك الناتج، وضرب السهم في الناتج، وناتج ذلك الضرب هو نصيبه من التركة. وهذه خلاصة ما في قسم التركات، ويمكن نعطيكم هذا في مسألة صغيرة. مثلا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخاها من الأم، مسألة صغيرة، ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخاها من الأم، فالمسألة من ست، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخ من الأم السدس واحد. والمسألة صحت من أصلها، المسألة صحت من أصلها، وإن تكن من أصلها فلا حاجة إلى تطويل الحديث كما قال صاحب الرحبية.
أو الزوج وريث الصغيرة في قدر الصداق وجنسه ونوعه وصفته واستقراره. إذا وجد الخلاف في هذه الأمور فما الحكم؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. ألف، أن يكون الخلاف، أن يكون كون القول الأول، كون القول قول الزوج، كون القول قول الزوج مع يمينه، أو قول ورثته مع إيمانهم. هذه القضية أعني متى يكون قول الزوج يكون فيما إذا كان الخلاف في القدر والصفة والجنس والنوع والاستقرار. في هذه الأمور القول قول الزوج مع يمينه، أو قول ورثته مع أيمانهم. السبب الدليل لأنه منكر، والقول قول
عندكم من أصلها، ها؟ فلا حاجة إلى تطويل الحساب كما قال صاحب رحبي، وعندكم من أصلها فصح، فترك تطويل الحساب لمن؟ نقول إنها تركت 30 مليون، لأنكم في عالم الملايين. تركت المرأة 30 مليون ريال، يريد أن يعطي كل واحد من الورثة نصيبه من التركة. هنا يقول الفرضيون أسهل النسب إذا كانت المسألة صغيرة والتركة أيضا يسيرة ومحدودة طريقة النسبة، أي تنسب السهم إلى المسألة وبالنسبة ذاتها تعطيه من التركة، فتقول للزوج نصف المسألة وللأم ثلث المسألة وللأخ الأم سدس المسألة، أعطوا للزوج نصف التركة كم؟ 15، وأعطوا للأم ثلث التركة 10، وأعطوا للأخ من الأم سدس التركة كم؟ 5. هذه النتيجة، ونستطيع أن نصل إلى هذه النتيجة بالعملية الحسابية بعدة طرق حسابية، وأقربها وأسهلها أن تقسم التركة على 6، 6 على 9، 30 على 6، الناتج كم؟ 5، ترى 5 كجزء سهم فوق المصح، ثم تضرب كل سهم في هذا الناتج، 3 في 5 15، 2 في 5 10، 1 في 5 5. هكذا تستطيع إذا كانت التركة تستطيع أن تقدر بمقادير من الدراهم أو من الدنانير أو من النقود، وكذلك إذا كانت التركة مكيلات أو موزونات أو مذروعات. يمكن ننتقل إلى مسألة أكبر من هذا، مثلا 3 زوجات و8 بنات، وجدتان، و3 أعمام، نصنا 24 لوجود الثمن مع 2، كل مسألة فيها ثمن ومع الثمن سدس أو 3 أو هما معا، فالأصل 24. عندنا 3 للبنات والسدس للجدتين، 24 لزوجات الثلاث، الثمن 3 منقسمة، والثلثان للبنات 16 منقسمة، وللجدتين السدس 4 منقسمة، وعندنا 3 أعمام لهم الباقي كم؟ نعم واحد، لا ينقسم عليهم، فعلينا نضرب 24 في 3، 24 في 3 تساوي 72. لتيسير الحل نقول مثلا 144 مليون التركة، 144 مليون مثلا. للزوجات ثلاثة في ثلاثة 9، وللبنات 48، والجدات 12، وللأعمام 3. المجموعة كم؟ ها؟ ولهن 16 من 24، 16 في 3 48، وللزوجات 3 من 24، 3 في 3 يعني جزء سعمل لان 3. المجموع 72 ولا لا؟ ها؟ علينا أن نقسم التركة 144 مليون على 72، الناتج كم؟ ها؟ إذا قسمنا 144 على 72 الناتج سهل، ها؟ 2. فلزوجات 9 في 2 18 مليون، لكل زوجة 6 ملايين. وللبنات 96 مليون وهن 8. ها، لكل بنت 12 مليون، وللجدتين 24 مليون، لكل جدة 12 مليون، وللأعمام الثلاثة 6 ملايين، ولكل واحد مليونان. هكذا، والآن عندكم الآلة الحاسبة بكل سهولة تعمل لكم هذه العملية. تقسمون التركة على المصح إن كان أصلا أو مصحا، أي آخر نتيجة في المسألة، إما المصح إما الجامعة. تقسمون التركة على المسألة وناتج القسمة تضع فوق المسألة كجزء ساس، ثم تضرب نصيب الوارث أو الورثة أو نصيب الفريق في هذا الناتج، تجدون نصيبهم من التركة، وما عليك إلا أن تقسم على أعدادهم 18 على 3 زوجات، في كل واحدة 6 96 على 8 بنات، لكل بنت 12، 24 للجدتين، لكل جدة 12، و6 للأعمام الثلاثة، لكل عم 2. هذه قسمة التركات إذا كانت التركة كما قلنا ذات أجزاء متساوية، دراهم أو دنانير أو مكيدات أو موزونات أو مذروعات. أما إذا كانت التركة مما لا يقبل القسم الحسابية مثل الأراضي أو مثل العمارات أو مثل الأنعام الإبل والبقر والغنم الجاموس، هذه كلها ما هي أجزاء متساوية، لكن بقر قيمتها 5000 وأخرى قيمتها 1000، وكذلك الغنم وكذلك الإبل وكذلك الأراضي والعمارات وغيرها. فعند الفرضيين طريقة قديمة يسمونها قسمة تلك بالقرادير، الآن غالبا لا تحتاجون إلى هذه الطريقة، هذه تلك ذاتها. إذا قلنا من هذا النوع فحينما يقول القسم بالقراريط أنا قسم التركة الأرض الزراعية أو عمارات أو أراضي للبناء، قسمها 24 جزء متساوي في الثمن في القيمة، وكذلك جزئوا الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم أو العبيد إلى 24 مجموعة متساوية في الثمن، هذا القسم بالقراريط. والقيراط عند الفرضيين الجزء الواحد من 24 جزءا، أي تجعل التركة 24 جزء، وكل جزء يسمى عند الفرضيين قيراط. والقيراط كلمة جاءتنا من مصر، أهل مصر هم أهل القراريط. فطريقة القسم باختصار بالقراريط تقسم المصحة على مخرج القيراط 24، على مخرج القيراط 24. فإذا قسمت المسألة على 24 الناتج يسمى قيراط المسألة، كما قلنا هنا جزء سهم المسألة، كما قلنا هنا ايه جزء سهم المسألة او كجزء سهم المسألة. فإذا قسمنا 72 على 4 الناتج 3، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إذا قسمنا 72 على 24 فما الناتج؟ 3. الآن هذا الأصل 24 و3 جزء سهم المسألة بالتصحيح، وهذا مصحح المسألة، وهذا مخرج القيراط 24، هذا العدد اسمه مخرج القيراط، و3 قيراط المسألة. فمن له 3 من المصح أو من المسألة أخذ قيراط من التركة. ومن له أقل من ذلك أخذ جزءا من القيراط. من له نصف 3 يأخذ نصف قيراط. من له ثلث 3 يأخذ ثلث قيراط. هكذا قد قسموا التركة إلى 24 قيراط. وللزوجات الثلاث هنا العادة أنهم يفردون الزوجات، يكررون زوجة 3 مرات والبنات 8 مرات وجد والجدات مرتين والأعمام 3 مرات حتى نعطيها أمام كل واحد نصيبة، ولكن لا مانع من هذا الاختصار. فنقول 9 على 3 كم الناتج؟ ثلاثة، تسعة على ثلاثة الناتج ثلاثة، فنقول للزوجات الثلاث ثلاثة قراريط، فنقول لكل زوجة قيراط، لكل زوجة قيراط من التلك. وثمانية واربعين على ثلاثة كم؟ 16. ونقول لكل بنت قيراطان، 16 قيراط للبنات الثمان، فنقول لكل بنت قيراطان، 12 على ثلاث، على ثلاثة كم؟ 4. فنقول لكل جدة قيراطان، عندنا جدتان، لكل جدة قيراطان، وثلاثة على ثلاثة 1. نقول لكل عم ثلث قيراط، ان الواحد بين ثلاثة ولا لا؟ قيراط لهم جميعا، فلكل عم ثلث قيراط، ومجموع هذه الاعداد يكون 24. هذه خلاصة ما في قسم الشركات، والباقي كلها استطرادات او تطويل في المواضيع، والخلاصة هذه. فإن شئتم الآن تبدأون في الرحبية، عندكم نسخ الرحبية، إذا فهمتم علم الفرائض ومسألة فهم نظم الرحبية سهل. نعم، واحد منكم يقرأ الرحبية. نعم، ارفع صوتك. ولا بد أن نقسم التركة إلى 24 قراءة، نقسم الأنعام والأراضي والعمارات وغير هذه كلها والعبيد كلها، نقسم إلى 24 جزء متساوي في الثمن في القيمة، وإلا كما يفعل الآن عامة الناس ثمن الأغراض كلها، يأتي عدول يثمنون ويقولها هذه الأموال تسوى كذا من الملايين أو من الآلاف، ثم تقسم كما تقدم. أسهل طريق أن تقسم التركة على المسألة، وناتج القسمة جزء سهم المسألة، وعليك أن تضرب أي نصيب كل وارث من المصح في هذا الناتج، تجد إلى نصيبه، تصل إلى نصيبه من التركة. تقرأ، اقرأ. سيدي من الفراضي،
وأن هذا حين مخصوص لما شاء في الحكم القدماء، لأنه أول مخصوص في الأرض حتى لا يزال يوجد، وأن الشيء الذي حرك
خاتم الرسالة وخاتم الرسالة. نعم. وناهيك بها. لا تمد الفتحة الكاف. وناهيك بها. هذه المقدمة أظن مفهومة، العبارات كلها لسنا الآن في حل الألفاظ كما سلك كثير من الشراح، فالعبارات واضحة. ها؟ أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، الامتثال بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نبدأ الأمر بذكر الله سبحانه وتعالى، بحمده سبحانه. أول ما نستفتح المقال أي القول، من المقال مصدر ميمي، أول ما نستفتح القول بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم من النعم، حمدا به يجلو عن القلب العمى. واضح؟ ها؟ ثم الصلاة بعد والسلام كما دأبنا دائما، كما دأب المؤمنين دائما، لا يبدأون أمرهم إلا بعد الحمد، الحمد لله والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. واضح؟ محمد أي مجرور، أنا الآن بدل من نبي، على نبي دينه الإسلام، نبي محمد خاتم رسله، وصف لمحمد رسل ربه، وآله من بعده وصحبه، كل ذلك واضح. ونسأل الله لنا الإعانة، وكلنا عندما نبدأ بذكر الله نطلب من الله أن يعيننا، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توفينا، أي فيما تثبتنا من أمورنا، من الإبانة، من التوضيح، الإبانة القيام بالبيان على مذهب الإمام زيد الفرض رضي الله عنه وأرضاه. ورد حديث، ولو كان في الحديث مقال، وبعضهم رفعوا الحديث إلى الحسن، وبعضهم ذكر أن الحديث مرسل، والحديث مروي عن سلم مالك، والذي رواه أبو قلابة، أبو قلاب لم يسمع هذا الحديث كما يقول أكثر المحدثين، هذا الحديث من أنس بن مالك. على كل حال هو مشهور بين الصحابة أنه كان ملما بعلم الفرائض، وليس معنى ذلك أنه معصوم، أنه لا بد أن يخطئ، إذا لم يخطئ لا يكون من البشر، لأن السلامة من الخطأ لله وحده لا شريك له، وكل ابن آدم خطأ، لا بد أن يخطئ. فلا نقول كل ما قال زيد صواب في الفرائض، لا، يقول رضي الله عنه وأرضاه أنه كان أكثر الصحابة مشتغلا وملما بعلم الفرائض، ومع ذلك وقع في أخطاء، ولا بد من الخطأ، هذا مما يجب على ابن آدم، يجب على ابن آدم أن يخطئ. ولهذا أنزل الله أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، لأن لا يؤاخذنا الله على الخطأ، ولا بد أن نخطئ. عن مذهب الإمام زيد الفرض إذ ذاك من أهم الغرض، نعم، زيد الفرض، نعم، هي مكسورة لكن مع التنبيه حتى لاستقامة البيت. هو لغة فذلك إذا كان ناثرا، يقول هذا
زيد الفرضي، هذا هو زيد الفرضي، لا بد أن تنوي ورأيت زيدا الفرضي ومررت بزيد الفرضي. إذ ذاك من أهم الغرض، واضح؟ علما بأن العلم خير ما سعي، واضح المعنى أن العلم خير ما سعي. فيه ما سعي فيه، وأولى ما له العبد دعي، فأهم ما تدعى إليه العلم. والمراد بالعلم هنا علم المقرب إلى الله وإلى مرضاته وإلى فراديس جنانه سبحانه. العلم حقيقة هو ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سواهما يقال عنه علم تجوزا لا حقيقة، لأن كلها وما سوى الكتاب والسنة القرآن وقول رسول الله صلى الله عليه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي مكاسب، مكاسب ونتائج تجارب جميع العلوم، والإنسان يهتدي إلى تلك العلوم على قدر ما فيه من الحاجة إلى تلك العلوم. أما علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصل الإنسان إلى هذا العلم إلا إذا أراد الله به الخير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا تفقه الإنسان في الدين له أن يعتقد أن الله قد أراد به الخير، وعليه أن يغتنم هذه النعمة. وكما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وهو الآن واقعنا في العالم الغرب في بعض البلدان، بلدان المسلمين إذا ذهبت لا تكاد تجد ولا واحد يعرف علم الفرائض. حتى عندنا اليوم العلماء لا يقبلون على علم الفرائض، تجدهم مبرزون في علوم ولكنهم في علم الفرائض تجدهم قليل البضاعة. القضاة في المحاكم قل من تجد منهم من يحكم علم الفرائض، مع أن علم الفرائض من أسهل العلوم. وكما الآن في أيام قلائل قد استوعبنا هذا العلم وانتهينا منه، ومع ذلك يرون هذا العلم من أصعب العلوم. وكما قد سمعت من بعض الطلبة قوله يقول يا شيخ مستحيل أن أفهم هذا العلم، مع ما فيه من الذكاء والنبوغ في كثير من العلوم، ومع ذلك يقول مستحيل أن أفهم هذا العلم، يستصعبون هذا العلم. حتى أذكر معلما لهذا العلم أو لهذه المادة سنوات عديدة ثم ترك التدريس وراجعته بعدما ترك تدريس المادة بعد شهرين، ناقشته في مسألة فإذا يقول لي نسيت العلم. ما مضى إلا شهران بعدما ترك التدريس وقد درس هذه المادة سنوات عدة. فأسرع علم إلى النسيان. وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة كما ذكرنا في الحديث المتقدم الحديث المتكلم فيه. وعلى كل حال أنه مشهور بعلم الفرائض من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك به. فكان أولى باتباع التابع أي فكان زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أولى باتباع التابع الذي يريد أن يتبعه كان أولى بأن يتبع زيد بن ثابت. لا سيما وقد نحاه الشافعي في كثير من أقوال زيد بن ثابت. الإمام الشافعي رحمه الله رجح قول زيد ومال إلى ما قال زيد فيما ذهب إليه الإمام الشافعي. ثم قال فهاك فيه القول في عن إيجاز مبرئا عن وصمة الألغاز أي أقوال واضحة ذاك اللغز الذي في حاجة لا يفهم إلا بحل من وضع اللغز. اللغز هو قول لا يفهم لا يفهمه غير واضح حتى يحل هذا هو اللغز. أي إنما يشير بذلك إلى أن العبارات في هذه الخطومة عبارات واضحة وسلسة. ثم قال نعم اقرأ. أسباب ميراث الورى ثلاثة قد أخذنا هذا سابقا. يرث الشخص الحي من الميت مما ترك الميت بأسباب ثلاثة إما بأحد الأسباب أو جمع أكثر من سبب. كل يفيد ربه الوراثة كل إذا اتصف بسبب من هذه الأسباب أو بأكثر من سبب يستفيد بذلك من تركة الميت أي يرث الميت. وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للموالد سبب. نكاح السبب الأول، الولاء السبب الثاني، النسب السبب الثالث. وقد بينا هذه الأسباب الثلاثة سابقا تمام البيان. فالمراد بالنكاح العقد الصحيح شرعا إذا وقع بين رجل وامرأة عقد النكاح عقد الزواج شرعا أي شرعا معنى صحيحا توارثا. وكما قلنا سابقا إذا تم العقد ومات أحدهما بعد تمام العقد ورثه الآخر ويستمر هذا التوارث بينهما إلى أن تحصل بينهما البينونة البينونة الكبرى آنذلك إذا طلق الزوج الزوجة طلاقا رجعيا لا ينقطع التوارث بينهما، لأنها لم تبن منه بينونة كبيرة. لأن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا طلقة واحدة أو الطلقة الثانية فهي زوجة المطلق حتى تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة بعد الطلاق الأول أو الطلاق الثاني فقد بانت بينونة كبرى. وكذلك إذا طلقها الطلقة الثالثة لمجرد ما يطلق بانت منه فلا تعود إليه إلا بزواج جديد، كما إذا خرجت من العدة بعدما طلقت الطلقة الأولى أو الثانية، وهما يتوارثان ما دامت المرأة في عدة طلاق الرجع. فإذا بانت منه فلا توارث بينهما. وولاء، الولاء ولاء العتاقة، كما قلنا سابقا أن يكون شخص لإخراج آخر من العبودية، وكأنه يحييه من موت العبودية إلى حياة الحرية، فجعل الله لمن كان سببا لإخراج الشخص من العبودية إلى الحرية سببا للإرث إذا لم يترك هذا المعتوق المحرر عند وفاته عاصبا له، أو أصحاب فروض يستغرقون تركته بفروضهم. أما إذا ترك المحرر المعتوق ابنا فالمال لابنه، أو عما فالمال لعمه، أو ابن عم فالمال ابن عمه، لم يترك من يرثه بالتعصيب أحد بالنسب، فعند ذلك المعتق أو المعتقة يرث كل منهما ماله. وهذا لمن باشر العتق بأي سبب، العتق كان واجبا أو تطوعا كيفما كان العتق، أنه كان سبب العتق فله هذا الحق، كما يقولون الولاء لحمة، كما ثبت في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، ارتباط بين اثنين سببه نعمة السيد على عبده بالعتق. ثم إذا لم يوجد المعتق لما مات العتيق تنتقل العصوبة هذه إلى عصبة المعتق بالنفس، وكما أن المعتق يرث عتيقه وكذلك يرث المعتق فرع العتيق، إلا إذا كان الفرع عبدا لشخص آخر، أو كان أحد أبويه حر الأصل، فإذا تزوج عتيقك امرأة حرة الأصل فلا ولاء لك عليه على أولادها. وكذلك إذا تزوج محررتك معتوقتك رجل حر الأصل فلا ولاء لك على أولادها من هذا الحر الأصل. وسبب الذي ذكر المؤلف أخيرا، وإنما ذاك لقافية البيت، وفي الحقيقة السبب الأول هو النسب، وأولى الأسباب النسب. والنسب كما فهمتم صلة بين اثنين، سببها ولادة قريبة أو بعيدة، وهؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إما فروع، وإما أصول، وإما حواشي. الفروع أولاد الميت وأولاد بنيه من حيث الإرث، الفروع الوارثون أولاد الميت مطلقا أي ذكورا وإناثا، وأولاد بنيه لا أولاد أولاده، وأولاد إيه؟ بنيه الذكور. وعندما تذكر كلمة ولد أو أولاد المراد بذلك الأبناء والبنات جميعا. والأصول أم الآباء والأمهات، والوارثون الأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور، والأم وأمها وإن علت بمحض الإناث، وأم الأب وآبائه وإن علون بمحض الإناث، وإن على ابن هذه الجدة أو إن على الأب بمحض الذكور، كما تقدم أن فهمنا ذلك مما مضى. ما بعدهم للموارد سبب، هناك من يذكر سببا هو أن يكون بيت المال، كل ذلك ليس براجح، والراجح أن الأسباب هذه الثلاثة. ويمنع الشخص من الميراث، واحدة من علل ثلاثة موانع الكرح: الحي الذي يتصف بالأسباب بأسباب الإرث يمنع أحيانا من الميراث، إما من كله أو من بعض الميراث، ومنها ما يمنع من كل الإرث، وهذا المراد الآن من قول المؤلف: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، أي ما يمنع الوارث من الإرث بالكلية عنده سبب، إما ابن، إما فرع، أو إما أصل، أو إما من حاشيته، أو يتصل بالنكاح، إما زوج أو زوجة، وإما معتق أو معتقة، أو من عصبة المعتق، ومع ذلك لا يرث بالكلية، أي لا يرث البتة إذا اتصل بأحد هذه الأوصاف الثلاث، وهي رق وقتل واختلاف دين. أن يكون هذا الوارث بالنسب أو بالنكاح أو بالولاء رقيقا عبدا مملوكا فلا يرث الميت، لأن الرقيق مال مملوك، وإذا انتقل المال إليه لا ينتقل المال إليه، إنما ينتقل إلى مالكه إلى سيده، فلا يرث الرقيق ولا يورث الرقيق، لأن العبد مال وما يملك مال لسيده. فالعبد لا يرث ولا يورث ولا يحجب أحدا، وهناك خلاف بين العلماء في من كان بعضه رقيق وبعضه حر، والأقرب إلى الحق، كما ثبت في بعض الآثار أنه إذا كان حرا بعضه فهو يرث
لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط.